بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: فصل. ولا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس، وهو هذا الذي يكون مثل لباس أهل المغرب، البرانس، عن الثوب أو القميص الذي يكون رأسه فيه. قال: ولا السراويل ولا ثوب مسه ورس ولا زعفران. طيب، الآن هذا الفصل جعله في المحرمات على المحرم. الإحرام يعتبر واجب من واجبات الحج. الصحيح أن الإحرام واجب من واجبات الحج، والنية ركن. النية ركن، لكن الإحرام هو الهلال بالإحرام، هذا واجب من واجبات الحج. قل لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الحج، أو لبيك اللهم حجة وعمرة، أو يقول لبيك اللهم حج على الأنساك الثلاثة. فهذا الهلال، والهلال معنى رفع الصوت بالذكر، أهل أي رفع صوته بالذكر. لهذا بعض العلم يقول أنه لا، وإن كان أصله نية، لكن ليس المراد أنه كالنية، وإنما هذا الهلال مثل التكبير في الصلاة، معنى الصلاة تدخل بالتكبير، كذلك الحج يدخل بالإهلال، معنى إذا هل دخل في الحج، دخل في الإحرام، معنى الإحرام ما يكون إلا بالهلال إذا هل. لكن الصحيح أنه واجب وليس ركن، فالنية تكفي. أنا أقصد النية من في صحة الحج، لو أن مثلا إنسان ما هل بالحج لكنه نوى الحج، فحجه يكون صحيح، لكنه فرط في هذا الباب، وعلى قول جمهور أهل العلم أنه عليه دم. طيب، ولا يلبس. ثم ذكر هنا محرمات الإحرام، وهذه كما قلنا تكون بعد أن يحرم الشخص. فإذا أحرم المسلم للحج أو العمرة فإنه يحرم عليه هذه الأشياء، من ذلك أنه لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس. وهذا جاء في حديث عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ما يلبس المحرم، أنا سأله عن لباس المحرم، فقال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس، وجاء في رواية: للبرانس وللسراويلات، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، إلى آخر الحديث. فهذا الحديث يدل على أن المحرم لا يلبس مثل هذه الأشياء. وما سوى ذلك فيلبسه المحرم، يعني يلبس إزار، يلبس إزار ورداء، يلبس إزار وغيره من هذه الأمور التي يلبسها، لكن لا تكون من هذه الأشياء التي يسميها بعض الفقهاء المخيط، يسميها بعض الفقهاء المخيط. وهذه تسمية بعضهم يقول أنها خطأ، إن كان من المعنى لا شك أنها خطأ، لكن الظاهر أن يقال أن أول من قال بهذا من؟ إبراهيم النخعي، معنى هو أخذها إيش؟ من أنه يخاط على قدر العضو فسمي مخيطا، لكن الأصل أن المخيط هو كل ما ربط بالخيط، هذا مخيط، أو عمل بالخيوط، لكن ليس المقصود هذا، ليس المقصود هذا، وإنما المقصود ما خيط على قدر عضو، ما خيط على قدر عضو من أعضاء الإنسان. أنا العمامة أيضا كذلك، القميص، ما نسميه هذا الشميز، تعرفون الشميز، هذا الشميز الذي يلبس معنا بأزرار، هذا هذا يسمى أيضا مخيط. الفوطة، الفوطة هذا والمعوز هذا، بعض العلم يقول أنه لا يدخل في المخيط لأنه ليس على قدر عضو، وإنما هو مفتوح، فلهذا فهو يشبه الإزار، هو يشبه الإزار، لهذا بعضهم ما أدخله في المحرمات كما هو كلام شيخ ابن عثيمين. الفوطة مثل هذا به مفتوحة مغلقة، هذه المغلقة ليس هو المراد أصلا، كل شيء مغلق، المراد أنه ما خيط على قدر عضو، وهذا ما يخاط على قدر عضو، هذا مثل الإزار بالضبط.
الإزار ده إزار مفتوح صح؟
أي الإزار مفتوح. هذا أنا أتكلم على هذا معنى. هذا يسمونه معوز، حد يقول فوطة، لعله معوز هذا اللي من عندكم جات، أنت تسمونه معوز.
صارون.
صارون. صارون يسمونه صارون عندنا. يسمون صارون. في أحد يقول له صارون، نحن عندنا أول كان يسمونه صارون. لكن جاءت دخلت الآن تسميات أخرى، فوطة، معوز.
هذا لا يعتبر.
كلام شيخ ابن عثيمين أنه لا يعتبر، لأن لو نظرت إلى هذا يعتبر مثل الإزار أصلاً، هو ما خيط على قدر عضو، وإنما مفتوح لكن أغلق، فهو مثل الإزار أصلاً، مثل الإزار، وأيضاً أحكامه أحكام الإزار نفسه. ما في فرق بينه وبين الإزار. لأن بعضهم مثلا يتخيل أن هذا يعتبر من ما من المحرمات، والظاهر أنه لا يدخل في ذلك. طيب أيضا كذلك القميص والعمامة والبرانس والسراويلات. السراويلات هو ما يلبس أعلى الجسم، من معنى الذي يخاط على الرجلين، يخاط على الرجلين، وغالب السراويل القديمة معنى المراد بها الفضفاضة، ليس هذا البنطال، البنطال هذا الضيق، هذا ما عرف إلا عند الغربيين غالبا، لكن أيضا يدخل فيه، يدخل في النهي، البنطال يدخل في النهي، وأيضا السروال الصغير الشورت هذا أيضا يدخل في النهي، معنى لا يجوز المحرم أن يلبسها إلا من لم يجد الإزار والرداء فليلبس السراويلات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل، من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، هذا متى. والآن بعض الناس تجده مثلا يأتي بالإزار ويربطه من هنا، يعمل له إيش؟ يعمل له مطة، معنى عشان ما يخرج عليه، كثير الآن يعملونه في السعودية هنا، تجده مثلا يعمل مطة في ثم يخليه مفتوح، فهذا هل هو من هذا القبيل؟ الظاهر أنه ليس كذلك، معناه عادي مثل هذا عادي، ما في شيء، لأجل أن يزرره فقط، جعل له خياطة في مكان الزر، وإلا فهو إزار أيضا يعتبر إزار، بل حتى لو كما قلنا حتى لو جعله كله مغلق أيضا يعتبر مثل الإزار. أنا بعضهم ينكر، أنا رأينا بعض الإخوة ينكر على الذين يفعلون هذا، والآن انتشر هذا لأجل يقول لك معنا مثلا ما يخرج علي هذا القميص وكذا، فيجعلون مطة أنا يجعلونه مثل السروال. لكن السروال إيش الفرق بينه وبين السروال؟ السروال يكون على قدر الأرجل، أنا يصلى على قدر الأرجل، لكن هذا مفتوح، هذا يكون مفتوح. طيب هنا أيضا قال ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليلبس فليقطعهما حتى يكون أسفل الكعبين، معنى المحرم لا يلبس الخفين، لكن إذا لم يجد النعلين ما وجد نعال، والخف أصلا يكون من جلد، الخف أصلا يكون من جلد، ما يسمى خف إلا وهو من جلد، وأما إذا كان من كتان أو قطن هذا يسمى جورب، يسمى جورب، نحن نسميه الآن شراب، عندنا يقولون له شراب، أنا هو أصلا جورب، فهذا الجورب الذي يكون من القطن والكتان، والذي يكون من الجلد يسمى خف. فإذا لم يجد الخف ووجد نعلين النعال، معنى إذا لم يجد النعلين أقصد ووجد خفا، جاء في حديث ابن عباس أو حديث ابن عمر فليقطعهما حتى يصيرا مثل النعلين، من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. وأيضا في حديث ابن عمر قال إلا لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، أنا حتى تكون مثل النعال، أنا خفاف يقطعها إلى أسفل من الكعبين ستكون مثل النعل. لكن هل هذا القطع واجب؟ فأكثر أهل العلم يقولون واجب، والحنابلة يقولون لا ليس بواجب. لماذا؟ قالوا لأن هاء هنا لا يحمل مقيد على المطلق، لأنه جاء في حديث جابر وفي حديث ابن عباس النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر القطع، قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يقل فليقطعهما. فقال بعض العلم هنا يحمل المطلق على المقيد، والحنابلة قالوا لا. لماذا؟ قالوا لأن حديث عبد الله بن عمر قاله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، قاله النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، وحديث ابن عباس وجابر قاله النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في مكة، أنا في مكة أمام الناس أمام الحجاج وقد جاء الناس من كل مكان، أما في المدينة فهم أكثرهم أهل العلم أهل جرايد الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يعرفون كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويفقهونه، لكن الحج جمع ناس من الأعراب ومن لا يعرف شيء في الإسلام، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فليقطعهما، فقالوا هذا هنا ما يحمل مطلق على المقيد، وهذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان هذا الأمر واجب لقاله في مكة، لو كان هذا الأمر واجب لقاله في مكة أولى من قوله في المدينة، لكن دل على عدم على سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يدل على جواز أن الرجل يلبس الخفين متى؟ إذا لم يجد النعلين. أيضا قال رحمه الله ولا ثوب مسه ورس ولا زعفران، مسألة الثوب هذا الذي مسه الورس والزعفران يريد إيش؟ أنه لا يتطيب، أنا لا يكون في ثيابي طيب، ولهذا جاء في حديث يعلى بن صفوان أو يعلى بن أمية أقصد أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خلوق وهو محرم، وعليه خلوق، الخلوق هذا مجموعة طيب، معنى يخلط مجموعة طيب يسمونه خلوق، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزع جبته، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزع جبته لأن فيها طيب. فلهذا لا يجوز للمحرم أن يجعل في ثيابه طيبا سواء كان ابتداء أو انتهاء، بخلاف الطيب الذي يكون في البدن. البدن ما في شيء على رأسه على وجهه على مغابطه مثلا على أشياء، هذه ما في شيء يجعلها في بداية قبل أن يحرم، لكن إن بقي أثرها بعد الإحرام ما في شيء، مثل ما كانت عائشة رضي الله عنها تطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل إحرامه، وأيضا في حله قبل أن يرمي جمرة العقبة، وكانت تضع العطر على رأسه وعلى مغابنه، وأيضا قالت كان معنى الطيب يلمع في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال العلماء يجوز أن المحرم يتطيب ابتداء لكن في جسده، لا يلبس حتى ولو كان في ثيابه، لكن لا يلبس ثياب معطرة، لكن الأفضل أنه يبتعد عن الثياب، لا يجعل الثوب بعض مثلا بعض الناس الآن يدخن الثوب الذي سيلبسه الإحرام، هذا لما يلبس الإحرام الثوب مدخن، هذا خطأ، لابد أن يغسله ويلبسه بعد ذلك إذا كان فيه خلوق أو فيه عطر، فالثوب لابد أن يكون بدون عطر، وأما الجسد له أن يتعطر قبل الإحرام، وإن بقي فيه بعد الإحرام ما في شيء. طيب قال ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. مسألة الانتقاب المرأة أي لا تلبس نقاب على وجهها، تغطي وجهها بنقاب، تغطي وجهها بنقاب، وأيضا لا تلبس قفازين على يديها، فالمحرمة منهية عن ذلك، لكن تلبس ما بدا لها من الثياب، تلبس ما بدا لها من الثياب، ولو غطت يديها بالثياب، مثلا لو لبست مثلا كمام لها إلى هنا ما في شيء، وإن كان بعضهم يجعله سدلا من السدل المنهي عنه، لكن من ناحية الإحرام ما في شيء. مثلا أيضا كذلك لو أسدلت خمارها على وجهها أيضا يجوز أن تسدل الخمار على الوجه، مثل ما كان يفعل نساء النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة كنا إذا كنا في حرام إذا مر بنا الرجال سدلنا ثيابنا على وجوهنا، تسدل الخمار على الوجه، وهكذا قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم، أنا إذا كانوا مروا الرجال يفتحون وجوههم، وإذا مر الرجال إذا معنى قد مروا فتحوا وجوههم، وإذا رأوهم أغلقوا وجوههم. فالمرأة المحرمة يجب عليها أن تغطي وجهها عند الرجال، لكن لا تغطي وجهها بنقاب، النقاب هذا الذي يكون على الوجه ويعصب، معنى يعصب خلف، وليس المراد مثلا ما يفعله الآن أنه بعضهم يظن أن المرأة لا تجعل شيء ملاصق لوجهها، معنى الآن يعتقد كثير من الناس أو النساء أن المرأة لا تجعل شيء يلتصق وجهه، لهذا بعض النساء تجد أنها تعمل لها طربوش، تعرفون الطربوش هذا تعمل لها هكذا بعدين تسدل عشان ما يجي في وجهها، هو يجوز، لكن هذا مو المقصود أنه الثوب ما يجي وجهها، هم يظنون أن المراد أن الثوب ما يجي في وجهها، لا، وإنما المراد أنها لا تنتقب، تعصب النقاب في وجهها، لا تعصب النقاب في وجهها. وإنما يجوز لها أن تسدل ولو مس بشرتها. لكن كما قلنا الآن بعضهم يجعل هكذا شيء مثلها حتى يبعد ذا عن وجهها، وهذا ليس المقصود والله أعلم. قال ولا وما مسه الورص والزعفران ولا تطيب ابتداء، ولا يأخذ من شعره أو بشره، مثل التطيب هذا أخذناه، ولا يأخذ من شعره أو بشره إلا لعذر. الذي جاء فيه النهي هو قول الله عز وجل ومن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أو كنتم مرضى، إن كان أو كنتم مرضى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أو كان به أذى من رأسه. فهذا جاء أيضا كذلك في حديث كعب بن عجرة الذي في الصحيحين، قال كان به أذى من رأسي فحملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، القمل هذا الدود الذي يكون في الرأس يتناثر على وجهي من شدة الألم وكثرته. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك ما أرى، أتجد شاه؟ قلت لا. قال فنزلت قول الله عز وجل ففدية من صيام وصدقة أو نسك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو صوم 3 أيام أو إطعام 6 مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين. فالمهم أن هذا الكفارة أو الفدية إذا كان حلق الإنسان شعر، فدلت هذه الآية على أنه لا يجوز حلق الشعر، لا يجوز حلق الشعر الرأس. وذهب جمهور العلماء على أن الشعر كله تبعا للرأس، معنى لا يحلق أي شعر، مع أنه ليس في الآية لا تحلقوا شعوركم، وإنما في الآية لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالله عز وجل نهى عن حلق الرؤوس، لكن كثير من أهل العلم قاس ذلك على كل شعر في الإنسان، معنى في إبطه، في عانته، في أي مكان، مثلا شاربه أيضا لا يأخذ من الشارب. ويقول العلماء أن الحاج ينهى عن الإرفاء، الإرفاء هو التنعم، أنا لا يجعل، معنى لا يمس شعره، لا يمس مثلا شواربه، لا يمس أظافره، لا يقلم أظافره وهكذا. لكن لو بحثت في الأدلة ما ستجد دليلا واحدا يدل على ذلك إلا في الشعر رأس، في حلق الرأس. أما مثلا في مثلا حلق الإبط، حلق العانة، حلق قص الأظافر، ليس هناك دليل صريح من في السنة، إلا أن بعضهم يستدل بحديث الهدي، حديث أم سلمة يقول من باب أولى المحرم، أنا هذا الذي يريد أن يضحي لا يمس من شعره ولا بشر، فكذلك من باب أولى من المحرم الذي ينتظر الهدي، فإنه لا يأخذ من شعري ولا من بشر. ولهذا قال ابن حزم أنه يجوز أن يؤخذ من غير شعر غير الرأس، ويجوز أن يقلم الأظافر. وأيضا الإمام ابن القيم كأنه يرى هذا القول، كأنه يرى هذا القول وإن لم يصرح به، لكنه ذكر كلام ابن حزم وكأنه يؤيده. فالمهم أن الأولى للإنسان أن لا يفعل وقت إحرامه، أن لا يفعل وقت إحرامه، لا يأخذ شيء من شعره، شعر عانته، شعر إبطه، ولا يأخذ من أظفاره، معناه يتوقع هذا الأمر. طيب إن شاء الله نكتمل هذا.